الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قبل ما نبدأ في الدرس الجديد، أحد الإخوة نبهني يقول بأنه أمس مرت معنا في كلام المؤلف جملة عن العزيز، وهي أنه ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، ونبه إلى أني لم يعني أعلق على هذه الجملة، ونبه يعني بين الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن أبا علي الجبائي من المعتزلة زعم أنه شرط للحديث الصحيح، يعني لا يكون الحديث صحيحا حتى يكون من رواية اثنين عن اثنين. قال: وإليه يوم كلام الحاكم. ورد العلماء على هذا الزعم الذي ادعاه أبو علي الجبائي، قالوا: يكفيه أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، أول حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، وكلاهما من رواية واحد عن واحد عن واحد. هذا بالنسبة للتنبيه الأول. المسألة الثانية، أحد الإخوة أيضا ذكر بأني لم أوضح في موضوع المتابعات، المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. فالمتابعة التامة أن يتابع هذا كل المتابع، معناها مشاركة الراوي، أن يشارك الراوي غيره في الرواية عن الشيخ، أن يشارك الراوي غيره في الرواية عن الشيخ. فمثلا عندنا راوي يروي عن مالك عن الزهري عن أنس، راوي يروي عن مالك مثلا القعنبي عن مالك عن الزهري عن ابن عمر عن ابن عمر مثلا، الزهري عن أنس عفوا. فهذا الإسناد نبحث له عن متابع، وجدنا راوي آخر يرويه عن مالك، يرويه عن مالك بنفس الإسناد، مالك عن الزهري عن أنس، هذه متابعة تامة لهذا الراوي لأنه شاركه في شيخه مالك. طيب، بحثنا عن متابع لهذا الراوي عن مالك ما وجدنا، لكن وجدنا راويا آخر يروي هذا الحديث من غير طريق مالك، يرويه عن مثلا عن معمر عن الزهري، معمر عن الزهري عن أنس، فهذه تكون متابعة قاصرة لأنه ما التقى مع الراوي الأول في مالك، إنما التقى معه في شيخ مالك وهو الزهري. هذا معنى المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. فمثلا في المثال هذا الذي معنا، المتابع القاصر بالنسبة للراوي عن مالك نجد أنه متابع تام، متابعة تامة لمن؟ متابعة تامة لمالك، لأنه هذا الراوي له معمر يشارك مالكا في الرواية عن الزهري، فهي بالنسبة لمالك متابعة تامة، ولتلميذ مالك تعتبر متابعة قاصرة. هذا فيما يتعلق ببواقي الدرس الماضي بالأمس. طيب، نواصل، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن.
نعم، الآن يدخل إلى تقسيم جديد لعلوم الحديث، وهو الحديث المردود، بعد ما تحدث عن الحديث المقبول قال: ثم المردود، الحديث المردود. بيّن أن رد الحديث يعود إلى سببين رئيسين: السبب الأول السقط، السقط في الإسناد، السقط في الإسناد يعني يختل شرط الاتصال، أو الطعن في الراوي، أو الطعن في الراوي. الطعن في الراوي يعني جرح الراوي، وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، هذا معنى الطعن في الراوي. نعم.
فالسقط إما
فالسقط فالسقط لا لا تفتح القاف.
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف،
لأن السقط أظن يعني الكلام الباطل، الكلام الغلط، هذا السقط. نعم.
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك.
نعم، هذه يعني تنويع أنواع السقط من حيث مكان السقط، أين يكون السقط في الإسناد، إما في أوله من جهة المصنف، أو في آخره بعد التابع، أو في أثناء السند، وسيتكلم عنها. نعم.
فالأول المعلق.
الأول كمل المعلق إيش؟
وقف هنا.
فقط.
أيوه.
طيب. طيب، فالأول المعلق، يعني المقصود بالمعلق هنا أن يسقط المصنف شيخه، وربما يسقط أيضا شيخ الشيخ، وربما يسقط الإسناد كله فلا يبقي إلا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعلق. فأن يسقط المصنف المؤلف يسقط شيخه أو من أو شيخه وشيخ الشيخ، أو ما يبقي من الإسناد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يبقي منها الصحابي والرسول، يقول مثلا قال عمر قال رسول الله، أو يذكر التابعي والصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا قال الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والمعلق من باب المردود. لماذا؟ ليش مردود؟ لأنه اختل فيه شرط الاتصال، من شرط الحديث المقبول أن يكون إسناده متصل، وهنا الإسناد غير متصل، فمن بين المؤلف إلى من أظهره في السند في واسطة، هل هذه الواسطة ثقة ولا ضعيفة أو ما ندري؟ ما ندري عنها. فسبب الرد الجهالة بحال هذا الساقط، الجهالة بحال هذا الساقط، لا ندري هل هو ثقة ولا غير ثقة، فهذا سبب الرد. طيب، لو كان هذا المعلق في صحيح البخاري، إذا كان في صحيح البخاري، البخاري فيه معلقات، فيه معلقات، ذكروا في معلقات البخاري أن منها ما يذكر بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، وقال فلان، فقاله هو صحيح إلى من علق عنه، يعني من البخاري إلى هذا الشخص الذي أظهره في السند هذا صحيح، ويبقى النظر في من؟ يبقى النظر في الجزء الظاهر من السند، يبقى النظر في الجزء الظاهر من السند. طبعا هذا في غير المعلق الذي أخرجه في موضع آخر من الصحيح، لأنه قد يأتيك حديث معلق في باب، ولكن قد أخرج نفس الحديث متصلا في باب آخر. لما نتكلم عن هذا، نتكلم عن الذي لا يوجد إلا معلقا، قالوا إذا جزم به فهو صحيح إلى من أظهره من السند، إذا قال وقال الزهري قال عمر فهو صحيح من عنده إلى هذا الاسم الذي أظهره، ثم ما يظهر من السند ينظر فيه. وأحيانا يورد المعلقات بصيغة التمريض، يروى ويذكر، فقالوا هذه الصيغة مشعرة بشيء من الضعف، مشعرة بشيء من الضعف، لأنه لو كان عنده صحيح لجزم به، فكونه أوردها بصيغة التمريض تشعر بأنها فيها شيء من الضعف. وابن حجر رحمه الله بيّن أن هذه المعلقات حتى لو وردت بصيغة التمريض فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها ما دون ذلك. طيب تفضل.
والثاني المرسل.
شوف لو تعيد دائما قبل ما تبدأ في القراءة الجديدة أعد عشان لو في شيء نستهبره. أعد من المردود.
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل.
طيب المرسل، المرسل الذي سقط منه من بعد التابع، يعني يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن التابعي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، التابعي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لا شك أن الذي حدثه واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الواسطة مجهولة. يجي واحد يقول طيب الصحابة كلهم عدول، سواء ذكر الصحابي ما ذكر، عرفناه ما عرفناه، هو عدل، فليش نضعف المرسل؟ نقول ما نجزم أن الواسطة التي بين التابع بين الرسول هي صحابي، لو تيقن ذلك كان صحيحا، لكن ما نتيقن هذا، لأنه الذي حدث هذا التابعي قد يكون صحابي وقد يكون تابعي، وهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، وإذا كان هذا التابع الذي حدثه ثقة فالتابعي قد سمعه من صحابي وقد يكون سمعه من تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، وقد وجدت رواية ستة من التابعين في حديث فضل قل هو الله واحد الذي يرويها أبو أيوب الأنصاري، ففي سنده ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي عن أبي أيوب رضي الله عنه، فما هو شرط أنه التابعي لا يروي إلا عن صحابي، ولهذا كان حكم المرسل عند جمهور أهل العلم من المحدثين حكمه الضعف، مثل ما يقول حافظ العراقي في الألفية ورده جماهر النقاد، لماذا؟ للجهل بالساقط في الإسناد. نعم.
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل.
المعضل.
فهو المعضل وإلا فالمنقطع.
نعم. طيب عندنا السقط الآن بالتوالي، سقط بالتوالي. يعني عندنا إسناد مثلا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة. سقط منها رقم اثنين وثلاثة. سقط منها اثنين وثلاثة. هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى معضل. ليه؟ لأنه سقط منه اثنان على التوالي، سقط منه اثنين وثلاثة وأربعة أيضا هذا معضل، اثنان فأكثر لكن بشرط أنه يكون على التوالي. طيب لو سقط منها رقم اثنين ورقم مثلا أربعة هل يسمى معضل؟ وسقط منه اثنان لكن ليس على التوالي، هذا يسمى منقطع. طيب سقط منه رقم واحد واثنين، واحد واثنين معضل ولا معلق ولا يصدق عليه الوصفان جميعا؟ يصدق عليه الوصفان جميعا، معلق لأنه سقط من مبادئ السند، سقط من مبادئ السند، ومعضل لكونه سقط منه اثنان على التوالي. طيب عندنا مثلا سقط منه تابع التابعي والتابعي، ها طبعا والصحابي بعد، يعني تابع التابعي يقول قال رسول الله، هذا معضل ولا مرسل؟ ها كل الثنتين ايه، مرسل ولكونه سقط منه من بعد التابعي، وفي نفس الوقت أيضا معضل لأنه سقط منه اثنان فأكثر على التوالي. طيب هذا بالنسبة للمعضل والمنقطع، عرفنا المنقطع يعني السقط الذي لا يكون من أول السند فيكون معلق، ولا من بعد التابع فيكون مرسل، ولا يكون اثنين على التوالي فيكون معضل، وإنما يكون سقط غير هذه الصور، بمعنى مثلا يسقط رقم 2 يسقط رقم 4، فهذا يسمى منقطع، لم يعطوه اسما خاصا به، لم يعطوه اسما خاصا، فهي كل هذه الصور كلها انقطاع، كلها انقطاع، المرسل منقطع والمعضل منقطع والمدلس منقطع إلى آخره، لكن كل واحد عطوه اسم يميزه، أعطي اسما يميزه، فبقيت هاتان الصورتان بقيت بلا اسم، يشملها الاسم العام. نعم.
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا.
نعم، هذا أيضا تقسيم للسقط، تقسيم السقط، السقط قد يكون واضح وقد يكون واضح الجلي وقد يكون خفيا وقد يكون خفي، فالواضح السابق المعلق سقط ظاهر، والمعضل سقط ظاهر، والمرسل سقط ظاهر، وفي عندنا سقط خفي وهو المدلس والمرسل الخفي، المدلس والمرسل الخفي. فالمرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ما التقى به، لكنهم في عصر واحد، في عصر واحد، فأن تقرأ سيرة هذا وسيرة هذا تجد أنهم متعاصران، يعني الراوي أدرك من زمن عمر شيخه مثلا 20 سنة 30 سنة، أدرك من عمر الشيخ الذي يرويه ولكن لم يلتقيا، ثم هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ الذي عاصره ولم يلقه بصيغة محتملة، كان يقول قال أو يقول عن، صيغة محتملة للسماع، لكن ما فيها تصريح، ما يقول سمعت، ما يقول حدثني، يقول قال أو يقول عن، فهذا يسمى إرسال خفي، هذا يسمى إرسال خفي. الخفى جاء من أين؟ كونه روى عنه بصيغة محتملة، وكونه أيضا كان إيه؟ كان متعاصرا، لكن لما تعرف أن هذا تابعه يقول قال رسول الله، واضح أنه ما في لك أصل. طيب، عندنا صورة أخرى من الانقطاع الخفي وهو التدليس، وانت عاد شوف أيهم أشد إهاما، المرسل الخفي ولا التدليس. التدليس أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه، يعني تلميذ لشيخ التقى به وسمع منه وروى عنه أحاديث بصيغة حدثني وسمعت، لكن يأتي بحديث ما سمعه من شيخه، إنما سمعه بواسطة، سمعه مثلا عن طريق زميل من زملائه، قال له شيخنا اليوم حدثنا بكذا وكذا، فهو ما سمع هذا الحديث من شيخه، سمعه من زميله عن شيخه، فماذا يفعل؟ يسقط زميله ويقول قال فلان، قال زيد اللي هو شيخه، فمن قرأ هذا الإسناد يظن إيش؟ يظن أنه هذا التلميذ سمع هذا الحديث من شيخه، لأنه تلميذه قد سمع من عشرات إلى حديث، فأيهم أشد خفاءً، تدليس ولا الإرسال الخفي؟ التدليس. طيب، هذا التدليس. تفضل.
ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
ومن ثم
احتيج إلى التاريخ.
طيب، يعرف بعدم التلاقي. طيب، إحنا وش درانا إنه ما التقوا؟ كيف نعرف إن الراوي هذا ما التقى بهذا الشيخ؟ ها؟ كيف؟ نراجع ترجمة هذا الراوي وترجمة شيخي ونشوف شيوخ هذا ونشوف تلاميذ هذا وننظر إلى نص العلماء ماذا قالوا، هل التقى به ولا ما التقى به. أحيانا يقول لك لقيه ولم يسمع منه، تجد من الصون على هذا أنه دخل على فلان على فلان، أو دخل فلان على فلان على عائشة ولم يسمع منها، يعني معرفة هذا عن طريق تنصيص العلماء، عن طريق التنصيص، فتبحث في التراجم، تبحث في كتب المراسيل، تبحث في مضان هذا العلم وتجد إما إثبات اللقاء أو نفي اللقاء. نعم.
والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللغي كعن وقال.
تمام. أما لو قال حدثني وما حدثه، أو قال سمعت ولم يسمع، لهذا يكون في قدح، لأنه هذا صار كذب، هذا صار يصير كذبا. نعم.
وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
التدليس ما يعتبر يعني طعن في عدالة الراوي، التدليس ليس طعنا في عدالة الراوي، ولهذا تجد أئمة من كبار أئمة الدين وهم موصوفون بالتدليس، وصفوا بالتدليس سفيان الثوري وغيره. فلو كان يعني قادح في الديانة في العدالة ما فعلوا. نعم.
والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
قبل هذا، قبل ما نخرج، عندنا موضوع حديث المدلس، إيش حكمه؟ المدلس إن كان هو في نفسه عدل، هو في نفسه ثقة أو صدوق، فيقبل من حديثه ما صرح فيه بالسمع، يقبل من حديثه ما صرح فيه بالتحديث، فإذا قال حدثني قال سمعت قبلت منها الرواية. وأما إن كان هذا المدلس يعني روى بالعنعنة فلا، هذه الرواية التي عنعن فيها ترد أو توقف حتى يبحث لها عن متابع، ويبحث له عن طريق أخرى ربما نجد فيها التصريح بالسماع. وأيضا هذه الطريقة الثانية التي صرح فيها بالسماع لابد نتأكد أنها رواية صحيحة، ما تكون من باب الوهم أو الغلط من بعض تلاميذ هذا الراوي، أو غلط في النسخة مثلا. ثم المدلسون على طبقات، قسم الحافظ بن حجر ومن قبلها أيضا إلى 5 طبقات، فبعضهم عرف بكثرة التدليس، تدليسه كثير جدا، وبعضهم يدلس، ويدلس عن من؟ يدلس عن ضعفاء وعن مجاهيل وعن كذا، وبعضهم نادر التدليس جدا، وبعضهم يدلس ما يدلس إلا عن ثقة، فهم ليسوا على حال واحدة، كل طبقة منها لها الحكم المناسب لها. فواحد لا يؤثر تدليسه ولا تؤثر عنعنته، سواء روى بالعنعنة ولا روى بالتحديث يقبل حديثه. وفي مدلس لا، إن صرح بالتحديث قبلنا، وإن لم يصرح بالتدليس رد حديثه. وفي مدلس حتى لو قال سمعت وحدثنا ما يقبل، ليه؟ لأنه أصلا هو عنده جوانب أخرى تسقط حديثه، يرد بها حديثه. فتراجع هذه الرسالة وينظر فيها طالب العلم. نعم.
والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
نعم واصل.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي.
خلاص أو الآن انتهى من رد الحديث بسبب إيه؟ بسبب السقط في الإسناد، بسبب السقط في الإسناد، انتقل الآن إلى رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطة، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعيته، أو سوء حفظه.
أعد جملة جملة من الأسباب هذه.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي.
طيب، الطعن في الراوي بسبب الكذب، هذا يرجع للعدالة ولا للضبط؟ للعدالة، للعدالة. راوي كذاب ويحكم على الراوي بأنه كذاب إذا كذب مرة واحدة، ولا إذا كذب 10 مرات وأكثر. إذا خلص لو مرة واحدة قال يعني عرف عنه إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فالراوي الكذاب حديثه موضوع، والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وشدد بعضهم وجعله ردة، مثل الجويني والد إمام الحرمين، ولده خطأه، خطأ أباه في هذا. فالمقصود أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، لكن طبعا إن استحله فهذا كهول. وبعضهم يعني يستحل لكن عنده تأويل، عندهم تأويل، مثل ما يقع الكذب من بعض الجهال العباد من باب الترغيب في الخير والترهيب عن الشر، ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. يقول: أنا ما كذبت عليه ليضل الناس، أنا كذبت عليه لأهدي الناس، أنا أبغاهم يصلوا، أبغاهم يصوموا، أبغاهم يغضوا البصر، أبغاهم يبعدوا عن مجالس السوء، فأنا ما أريد ضلالهم، أريد هدايتهم. تأويل فاسد. فالمقصود أن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب. توعد الرسول صاحبه بالنار: من كذب علي متعمدا فليلج النار فليتبوأ مقعده من النار. حديث متواتر. ومن أسباب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قصد إفساد الدين وهدم الدين، وهذا يفعل الزنادقة، يخترعون أحاديث والعياذ بالله فيها سب لله وفيها تقرير عقائد فاسدة من أجل إفساد الإسلام وإفساد عقائد أهله. وأحيانا الكذب يكون بسبب التعصب المذهبي، واحد حنفي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخترع حديث في فضائل أبي حنيفة، واحد مثلا شافعي أيضا يضع حديث في فضائل الشافعي، وهكذا. فأسباب يعني الوضع كثيرة، ليست محصورة في سبب واحد، لكن عموما كلها شر. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك.
التهمة بالكذب. من أسباب التهمة بالكذب أن يكون الشخص معروف بالكذب في حديث الناس، أنه مجرب عليه، أنه يتعمد الكذب في حديثه مع الناس، وإن كان ما ثبت عليه أنه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يكذب في حديثه مع الناس هذا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما جره التساهل وقلة الديانة في أن يكذب على الناس وفي حديثه مع الناس، لا يؤمن أن تجره قلة الديانة إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مثلا يحدث بحديث منكر جدا، حديث منكر، وهذا الحديث المنكر ما يروي إلا هو، فهذه تضع عليه علامة استفهام أنه متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث المتهم بالكذب متروك، حديث المتهم بالكذب يسمى متروكا، وحديث الكذاب يسمى موضوعا. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه.
أو فحش الغلط، يعني كثرة الغلط، فيغلب على حديثه الغلط، ولهذا قال فحش الغلط. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته.
غفلته، الغفلة يعني قالوا مثالها الشخص الذي ينام أثناء مجلس السماع، الشيخ يحدث وهو نايم، أو الشيخ يحدث وهو يتشاغل بالحديث مع زميله. لو في جوالات ذاك الوقت كان الشيخ يحدث على الجوال مثلا، فهذه غفلة، هذا راوي في غفلة، ليس حاضر مع بقلبه مع شيخه. أو غفلة يعني عنده بلادة، عنده ضعف وثقل في الفهم. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه.
نعم. أو كثرة غفلته أو ظهر فسقه، يعني بارتكاب كبائر، إصرار على صغائر، وظهر هذا الشيء منه. فهؤلاء الذي يعني روى اللي غلط فاحش واللي كثير الغفلة أو الفاسق، هذه أحاديثهم منكرة، أحاديثهم منكرة، يقال هذا حديث منكر. ليش؟ لأنه في فلان وفلان هذا فاحش الغلط، هذا حديث منكر. ليش منكر؟ لأن في فلان هو كثير الغفلة، هذا حديث منكر. ليه؟ لأن في فلان وهو متهم بالفسق، نسأل الله العافية. نعم.
أو فسقه أو وهمه.
طيب، الوهم يعني يحدث على تبين أن هذا الراوي الثقة وهم في هذا الحديث، تبين أن هذا الراوي وهم في هذا الحديث، راوي ثقة لكن وهم في هذا الحديث، فالحديث موقوف وهو رفعه. الحديث مثلا في انقطاع هو وصله، فهذا الوهم إذا اكتشف عن طريق طبعا جمع الطرق والنظر فيها، فالحديث يكون معلن، الحديث معلن. وهذا الوهم لا شك أنه ربما أثر على هذا الراوي، على هذا الراوي الثقة. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته.
طبعا المعلل هذا اللي هو الذي تطلع فيه على الوهم، مبحث الحديث المعلل من أغمض أنواع علوم الحديث، ويعني ما تكلم فيه من النقاد إلا عدد قليل بالنسبة لمجموع علماء الحديث، وذلك لدقته ولغموضه ولخفائه. طيب، ثم عندنا قال ثم المخالفة، وصلنا المخالفة؟
نعم.
المخالفة يعني يرد الحديث بسبب مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، لمن هو أرجح منه، إما بسبب الكثرة أو بسبب الحفظ. وهذه المخالفة قد تكون في السند، وقد تكون في المتن، قد تكون المخالفة في السند، وقد تكون المخالفة في المتن. المخالفة في الإسناد مثالها أو من صورها أن يكون الحديث له إسنادان، يكون الحديث إسنادان فيخلط هو بين الإسنادين ويجعلهما سندا واحدا. من المخالفة أيضا أن يكون المتن له سند، أن يكون هذا المتن عندنا متنان فيجعل سند المتن الأول سندا للمتن الثاني، مثلا يجعل سندا للمتن الثاني، فهذه مخالفة في الإسناد. المخالفة في المتن أن يدخل في المتن ما ليس منه، أن يدخل في المتن ما ليس منه، وهو المعروف بمدرج الحديث، مدرج الحديث، فيدخل في الحديث كلاما من عنده فيظهر في الصورة كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإدراج قد يكون في أول المتن، قد يكون في وسط المتن، قد يكون في آخر المتن، هو أكثر صوره. مثل لو جاك حديث أسبغ الوضوء وينل الأعقاب من النار، وش تفهم أنت من هذا السياق كله؟ يعني أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وينل الأعقاب من النار، ظاهر هذا الحديث أنه كله من إيش؟ كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما تجمع طرق هذا الحديث تجد أن من الرواة من فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فهذه الرواية فصلت بيّنت أن الشق الأول أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، ويل للأعقاب من النار هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث آخر غير حديث أبي هريرة فيه أسبغ الوضوء، لكن نحن نتكلم عن حديث من؟ عن حديث أبي هريرة بخصوصه، حديث أبي هريرة بخصوصه. والإدراج في المتن يعرف بطرق، يعرف مثلا عن طريق جمع الروايات، فتأتي رواية فيها تفصيل تفصل المتن الموقوف من المتن المرفوع، وتعرف أيضا بالتنصيص، ينص أهل العلم على أن هذه اللفظة أنها مدرجة في الحديث. ويعرف أيضا أحيانا من المتن نفسه أن المتن لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أبي هريرة لولا البر بأمي، لولا البر بأمي. طيب هل ممكن الرسول يقول هذا؟ يعني لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا، فلماذا لا يمكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ لأن الرسول أمه قد ماتت، فما يمكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فأحيانا نفس المتن يستفاد من أن هذا لا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا شيخ.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته.
الجهالة، الجهالة يعني عندنا جهالتان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين أن يتفرد عن الراوي راوي واحد فقط، ثم لا يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. وعندنا جهالة حال، جهالة حال أن يروي عنه اثنان أو أكثر من اثنين، وأيضا لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. هذا الراوي المجهول، يعني راوي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، هذا الراوي المجهول. فحكم حديث أو رواية الراوي المجهول هذا من يعني قسم الحديث المردود. ليش مردود؟ لأنه من شرط قبول رواية الراوي معرفة عدالته، وهذا الراوي مجهول ما عرفنا عدالته، لا تعرف عدالته، فاختل شرط من شروط قبول رواية الراوي. هذا الراوي المجهول يعني ترتفع عنه الجهالة برواية راوي واحد وتوثيق غيره له، توثيق غيره له، فعندنا راوي ما وجدنا له عنه إلا راويا واحد فقط، ثم بحثنا في ترجمته وجدنا أنه فلان من أس قال عنه ثقة، يعني واحد روى عنه راوي واحد، ووجدنا مثلا أحد المعين قال عنه ثقة، خلص ارتفعت الجهالة، ارتفعت عنه الجهالة. طيب إذا هذا الواحد هو الذي وثقه، ما وجدنا له إلا هذا الراوي فقط، وهذا الراوي قال حدثني فلان وهو ثقة، هل يقبل ترتفع عنه الجهالة ولا ما ترتفع؟ كيف؟ ننظر إن كان من أهل الجرح والتعديل ويقبل قوله ويعتمد قوله في الجرح والتعديل ارتفعت عنه الجهالة، ارتفعت عنه الجهالة. وإذا كان هذا الراوي ما هو من أهل الجرح والتعديل فلا، يبقى على ما هو عليه. كذلك أيضا مما ينفع الراوي الذي فيه جهالة أن يحدث عنه راوي عرف أنه لا يحدث إلا عن ثقة، لا يحدث إلا عن ثقة، فهذه قرينة، قرينة ترفع من حديث هذا الراوي المجهول، إنه روى عنه فلان وفلان، هذا لا يحدث إلا عن ثقة. كذلك أيضا إذا كان هذا الراوي المجهول من طبقة كبار التابعين، أيضا هذه قرينة تدعم حديث هذا الراوي المجهول. فالراوي المجهول ليس يعني حديثه ما يرد هكذا مطلقا ويسقط مطلقا، لا، وإنما قد تحدث به قرائن فيقبل هذا الحديث، فيقبل حديثه. طيب تفضل.
أو جهالته أو بدعته.
وسبب الجهالة يعني ليش الراوي يكون مجهول؟ سبب الجهالة قلة روايته، يكون مقل جدا من الرواية، هذا من أسباب الجهالة. من أسباب الجهالة أيضا أن يبهم، أن يبهمه التلميذ فيسميه باسم غير مشهور به، يكنيه بكنية غير مشهور بها، ينسب نسبة غير مشهور بها، أو يبهم اسمه، حدثني رجل، حدثني جار لنا، حدثني شيخ لي، وهكذا. فهذا من أسباب جهالة الراوي. نعم.
أو جهالته أو بدعته.
أو البدعة. طيب الراوي الذي يوصف بالبدعة ما حكم حديثه؟ إن كانت هذه البدعة مكفرة، مثل بدعة الباطنية والزنادقة، بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الملة، فهذا حديثه مردود، حديثه مردود. وفي عندنا بدعة غير مكفرة، بدعة غير مكفرة، بدعة الإرجاء مثلا، بدعة القدر، وهكذا. فهذه البدع غير المكفرة تجد خلاف كبير طويل عريض بين العلماء في حكم رواية المبتدع، لكن عموما جمهور العلماء يفرقون بين الراوي المبتدع، الراوي الداعية، المبتدع الداعي، والمبتدع غير الداعي إلى بدعته. فإذا كان هذا المبتدع داعي إلى بدعته رد حديثه، رد حديثه، لأن الدعوة إلى البدعة والمجادلة عنها قد يحمل على ماذا؟ قد يحمل على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا ونصرة لبدعته. وإذا كان هذا المبتدع غير داعية، يعني بدعته لنفسه لكن ما يدعو إليها ولا يجادل عنها ولا يخاصم عليها، فقالوا تقبل روايته. نعم.
ثم الطعن إما يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه.
سوء حفظه، سوء الحفظ، يعني يتعادل الغلط مع الصواب عنده، يتعادل الغلط مع الصواب، أو يكثر لكن كثرة غير فاحشة جدا، فهذا سيء حفظ، هذا سيء حفظ، وحديثه ضعيف، حديثه ضعيف، ويحتاج إلى ما يدعم، يحتاج إلى ما يدعم روايته حتى يقبل، يحتاج إلى ما يدعم روايته حتى يقبل. فإن وجدنا من يتابعه مثله أو أحسن منه تقوى حديثه، لأنه عنده سوء حفظ، ولكن ما ندري هل هذا الحديث حفظه أو مما غلط فيه. فإذا وجدنا له متابع يروي ويشارك في الرواية عرفنا أنه حفظ هذا الحديث، عرفنا أنه حفظ وضبط هذا الحديث، لكن راوي سيء حفظ وما وجدنا له متابع، فهذه قرينة على غلطه في هذه الرواية. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه. فالأول الموضوع
اللي هو رواية الكذاب. نعم.
والثاني المتروك
اللي هو رواية المتهم بالكذب.
والثالث المنكر على رأي.
طبعا رواية الكذاب لا يبحث لها عن متابع، يعني لا يقويها غيرها ولا تقويها غيرها، وجودها مثل عدمه. طيب المتروك نفس الشيء، المتروك أيضا لا يقويها غيرها ولا تقوي غيرها. نعم.
والثالث المنكر على رأي.
على رأي يعني على رأي من لا يرى أن من شرط المنكر المخالفة. تذكرون بالأمس قلنا المنكر هو الضعيف إذا خالف الثقة، يعني لا شرطان للمنكر على التعريف اللي بالأمس، أن يكون الراوي ضعيف وأن يخالف من؟ وأن يخالف الثقة، هذا المنكر. فيقول الذي لا يشترط المخالفة في النكارة يسمي هذا النوع منكرا. الثالث إيش؟ أعد.
والثالث المنكر على رأي
اللي هو رواية فاحش الغلط، ورواية من بعد؟ الفاسق، وأيضا كثير الغفلة. نعم.
والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس.
نعم.
ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل وجمع الطرق فالمعلل.
نعم. هذا الوهم اللي هو في الغالب أنه غلط ثقة، الوهم في الغالب أنه غلط ثقة فيغلط في الحديث، يغلط في الحديث، يبدل اسم مكان اسم أو يرفع موقوف أو نحو ذلك، مما لا يكتشف إلا بجمع الطرق، لأنه ظاهر السلام، ظاهر السلام، معنى ذلك أن الحديث ظاهره رجاله كلهم ثقات، ظاهره أنه سند متصل، ظاهره أنه سليم من الإشكالات، فإذا جمعت الطرق تبينت علة. جزاك الله خير. نعم.
ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد.
تقدم هذا. نعم.
أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن.
نعم.
أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب.
المقلوب يعني راوي عندنا اسمه مثلا مرة بن كعب، يخلي كعب بن مرة، هذا يسمى قلب، قلب في السند. أحيانا يكون القلب في المتن، مثل حديث اللي في صحيح مسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرواية عند البخاري ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا عند البخاري. مسلم روى نفس الحديث، حديث أبي هريرة، ولكن جاء عند هذه اللفظة وصارت عنده حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، جعل الذي لليمين جعله للشمال والذي للشمال جعله لليمين. هذا قلب في المتن، هذا قلب في المتن. نعم.
أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد.
نعم. زيادة راوي في الإسناد، يعني عندنا إسناد من رواية زيد عن عمرو، يقول زيد حدثني عمرو، زيد يقول إيش؟ حدثني عمرو، وزيد هذا ثقة، زيد ثقة وقال حدثني عمرو. يجي واحد ويروي هذا الإسناد ويقول قال زيد حدثني سعد عن عمرو، حدثني سعد عن إيه؟ يقول قال زيد حدثني سعد عن عمرو، فأدخل بين زيد وعمرو، أدخل من؟ أدخل سعد، أدخل سعد. طيب هذا الذي زاد، الذي زاد سعدا في الإسناد بين زيد وعمر، نقارن بينه وبين تلميذ زيد في الرواية الأولى، يعني رواية ألف، الرواية ألف لنفرض يعني أحمد عن زيد قال حدثني عمر، خلاص احنا ما عندنا سبورة نكتب، فحاول تصوروها. أحمد يقول حدثني زيد حدثني عمر، جاء واحد آخر لنفرض أعطونا اسم خالد، طيب خالد يقول حدثني زيد حدثني سعد عن عمر، خالد استوى الآن، خالد زود سعد بين زيد وبين عمر. طيب هنا ايش اللي نسوي الحين؟ نفس الاسناد ونفس الحديث، بس اسناد ألف ناقص واسناد باء زايد. هنا نسوي مقارنة بين تلاميذ زيد، مو زيد عنده تلميذان؟ أيوة. بين وش قلنا تلميذ زيد في ألف؟ أحمد. نقارن بين أحمد وخالد، وجدنا أحمد ثقة، وجدنا أحمد ثقة، وجدنا خالد صدوق، صدوق. طيب الثقة في إسناد ألف قال زيد حدثني عمر، يعني زيد وعمر متصلان الإسناد، زيد سمع من عمر، والصيغة صيغة حدثني أو سمعته، والإسناد باء الراوي هذا صدوق، وراح وزود واحد بين زيد وبين عمر. فهنا إيش اللي يعني القرينة تدل على ماذا؟ تدل على غلط، على غلط خالد، ونزود رجل بدليل أنه اللي خالفه أوثق منه. والدليل الثاني أنه موضع المخالفة، موضع الزيادة في الإسناد القوي اللي هو ألف، فيه التصريح بماذا؟ فيه التصريح بالسماع، أنه زيد يقول حدثني عمر. فهنا نحكم على إسناد باء بأنه مزيد في متصل الأسانيد، أنه من المزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد متصل أصلا بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة جاءت من باب إيه؟ من باب الغلط، جاءت من باب الغلط. نعم. وبالتالي إسناد باء مقبول ولا مردود؟
مردود.
إسناد باء مردود. طبعا هل في كل زيادة كذا، كل زيادة نحكم عليها بأنها من باب المزيد ونحكم بردها؟ لا، المرسلة تعود إلى يعني دراسة القرائن التي في هذا الحديث الذي بين أيدينا ندرسه. نعم.
أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب.
طيب عندنا مخالفة بالإبدال، مخالفة بالإبدال. تعرفون حديث شيبتني هود وأخواتها، هذا حديث يروي أبو إسحاق السبيعي، واختلف على أبي إسحاق على 12 وجه تقريبا، 10 أوجه أو أكثر، 10 أو 12. يعني الشيخ أبي إسحاق والصحابي الحديث اختلف فيه على وجوه كثيرة جدا، والروى عن أبي إسحاق كلهم ثقات، كلهم ثقات، ما نستطيع أنه نرجح بعضهم على بعض، وتلك الوجوه لا يمكن الجمع بينها، إما هذا وإما هذا أو إما هذا وإما هذا. هذا يسمى مضطرب، يسمى مضطرب. فشرط الاضطراب في الحديث الاختلاف، بحيث أنه لا يمكن الجمع وتساوي الرتبة بين الرواه الذين حصل منهم وقع منهم الاختلاف. إذا جاء وقت الأذان أذن. طيب فما حكم المضطرب؟ حكمه التوقف، حكمه التوقف حتى نجد مرجح. نعم.
أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. نعم. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا،
مثل ما وقع للبخاري لما قدم بغداد، عملوا له اختبار عظيم، قصة مشهورة، فبدلوا يعني جاوا بمئة حديث، جعلوا إسناد هذا الحديث لهذا المتن ومتن هذا الحديث لذاك الإسناد وعرضت على البخاري في مجلس واحد، فاستطاع رحمه الله أنه يحفظ 100 حديث بالغلط. طبعا هو عارف وحافظه هذه الأحاديث على وضعها الصحيح، هو حافظ الصحيح، حافظ 100 حديث على وضعها الصحيح، لكن في هذا المجلس استطاع أن يحفظ إيش؟ أن يحفظ 100 حديث بالشكل المقلوب الغلط. ومو بس فقط كذا، هم جعلوا 10 طلاب يجون يختبرونه، كل واحد من 10 يعطي 10 أحاديث مقلوبة. فنادى التلميذ الأول المختبر وقال له تعال، أنت سألتني عن الحديث وجاء بالغلط، سألتني عن حديث كذا 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 وأتى بالغلط والصواب كذا، وجاب الحديث الثاني والثالث إلى 10، ثم التلميذ الثاني والثالث إلى كملهم، فحفظ 100 حديث اللي بالصورة الغلط من مرة إيه؟ من مرة واحدة. فهذا قلب وبدال للاختبار، للاختبار. وهل يجوز أن نقلب الأسانيد والمتون بقصد الاختبار؟ قالوا يجوز، بس بشرط إيش؟ بشرط البيان في نفس المجلس. يعني تختبر الطالب وتعطيه إسناد غلط من باب الاختبار، لكن بعدين إيش؟ يعني ينبه على أن هذه الصورة هذه غلط، إنما وضعت لك اختبارا. نعم.
أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف المحرف.
لا لا، أصحفت أنت في المؤمن
فالمصحف.
ها؟
نعم، فالمصحف.
طيب، فالمصحف عندنا مصحف وعندنا محرف. يعني عند ابن حجر رحمه الله يحاول أن يقسم، يعطي كل صورة تعريف، فجعل المخالفة في بالنقط. يعني واحد مثلا اسمه البزار، جعله البزاز أو هو البزاز فقرأه البزار، فهذا يسميه تصحيف، هذا يسميه تصحيف. وإن كان المخالفة في الشكل، الراوي اسمه مثلا سليم، هذا قرأه سليم، فهذا يسميه ابن حجر يسميه تحريف، يسميه تحريفا. والعلماء الذين ألفوا في المصحف والمحرف جعلوها سوى، كلها داخلة في التصحيف، داخلة في التحريف بدون تنويع. نعم.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير،
طبعا ليه سبب التصحيف، سبب التحريف؟ أحيانا بسبب القراءة من الكتاب، يكون الخط سيء أو الخط غير، الكتابة غير منقوطة، فيحصل الخلل في القراءة فيقرأ الاسم غلط. مثلا عبد الله بن يزيد أو بن بريد، مثلا عبد الله بن بريد يجي يقرأها إيش وهي غير منقوطة، بريد يقرأها يزيد، يقرأها يزيد بسبب يعني عدم القراءة الصحيحة، عدم وجود نقط، عدم وجود تشكيل للكلمات. وأحيانا يكون بسبب ضعف السمع أو أن الصوت يكون خافت شوي، فالشيخ يقول مثلا واصل وهذا يسمعه عاصم، أو عاصم يسمعه واصل، أو مزاحم يسمع مراجم مثلا أو العكس، أو يقرأ مزاحم مراجم يقرأه مزاحم. فالشاهد أنه قد يكون بسبب السمع وقد يكون بسبب البصر، وهذا يعني في ينبهنا على ضرورة أنه نختار الطبعات المتقنة قدر الإمكان، لأنه إذا كانت النسخة فيها تصحيح فيها أخطاء قد يؤثر هذا على القارئ على طالب العلم، وأيضا يعطينا تنبيه على أهمية القراءة على أهل العلم، لأنه الطبع حتى لو كانت متقنة قد يكون فيه أخطاء، فحينما تقرأ هذا الكتاب على عالم خبير به وعارف به، فلو حتى مر عليك يعني اسم أو شيء من هذا بالغلط فالشيخ يصحح لك وينبهك. نعم.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الإسناد أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف المحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل في المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب.
لحظة، عندنا هنا مسألتان، مسألة الاختصار ومسألة الرواية بالمعنى، اختصار الحديث يعني الاقتصار على جزء من الحديث، على جملة من الحديث. قلنا إذن من المسائل موضوع اختصار الحديث، اختصار الحديث يعني الاقتصار على جملة من الحديث، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا كانت هذه الجملة التي اقتصر على إيرادها لا تعلق لها بالجزء الذي تركه، فلا يختل به المعنى، لا يختل به المعنى. مثلا واحد يتحدث عن فضل أولياء الله وخطورة معاداتهم، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث جملة من الحديث، الحديث في أكثر من هذا ولا لا؟ لكن اتصر على هذه الجملة لمناسبتها للموضوع، تجد أن المعنى كامل، ما يعني يختل معنى الحديث بهذا الاختصار، لا يختل الحديث بهذا الاختصار، وبالتالي لا حرج في هذا النوع من الاختصار. طيب لو جاء عند حديث مثلا لا تبيع الذهب بالذهب، قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب وسكت، ها تغير اختل المعنى ولا ما اختل؟ اختل المعنى، اختل المعنى، لأن الحديث في قيد لا تبيع الذهب إلا سواء بسواء، مثل بمثل، فلما تقول لا تبيع الذهب بذهب وتسكت معناه حتى هذه الصورة وش فيها صارت محرمة، حتى لو كانت مثل بمثل، فهنا يختل المعنى. لو جاء عند واحد عند حديث لا يقبل الله صلاة حائض وسكت، ها اختل المعنى تمام، صار الذهن يتبادر إلى الحائض بمعنى اللي معها الدم مع الدورة، والحديث ما يقصدها، الحديث يقصد بالحائض هنا من؟ المرأة البالغ، المرأة البالغ، ثم ترقيت وهو إلا بخمار، فهذا النوع من الاختصار ما يجوز، فلا بد أن يكون المختصر صاحب ثقة بحيث يعني لا يحدث من الحديث ما له تعلق بالجملة المذكورة. طيب الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى هل يجب التزام اللفظ بعينه؟ قالوا ما يلزم، ما يلزم التزام اللفظ بعينه، فممكن يروي الراوي بالمعنى بحيث أنه يبدل هذه اللفظة بما يرادفها، فيكون هو عالم بدلالات الألفاظ بحيث أنه يعرف أن هذه اللفظة تساوي هذه اللفظة، قام وقف مثلا، ثم أيضا يكون عالم بما يحير المعنى، بما يغير المعنى، فإذا كان عالم بدلالات الألفاظ، عالم بما يحير المعاني، فله أن يروي بالمعنى، وإن لم يكن كذلك فيلتزم بما سمع. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
نعم أصل.
فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب.
لماذا يخفى معنى الحديث؟ أحيانا تكون اللفظة لفظة خفية تسمى من الغريب لقلة دورانها وقلة استعمالها، فيكون فيها شيء من الغموض. مثلا لو جاءنا حديث لا يدخل النار لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ها واضح ولا غامض هذا الحديث؟ واضح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كلها مفردات مألوفة. طيب يأتينا حديث مثلا أن أهل النار كل جعذري جواب، ها واضح جدا. ليش ما واضح؟ يمكن أو بعضكم يمكن أول مرة تطرق سمعوا هذه الجملة، هذه المفردة جعذري، أول مرة يسمع كلمة جواب، بسبب قلة دورانها تكون هذه المفردة خفية. طيب إذا كانت المفردة في الحديث خفية فالجملة هي عبارة عن مفردات مركب بعضها البعض مع بعض، كونت لنا جملة ذات معنى، فربما هذه المفردة الغامضة تفسد علينا فهم المعنى كله، ما عندنا فهم الحديث أصلا إيش المقصود به. فهنا قال من ثم احتيج إلى معرفة الغريب، وألف العلماء كتب الغريب والحمد لله، جمعوا الألفاظ الغريبة في الأحاديث، وبعضهم تعب فيها تعب كبير جدا. يعني أول من ألف الغريب أبو عبيد القاسم بن سلام، كم جلس يألف كتابه هذا؟ يجمع 40 سنة، مكث فيه 40 سنة وهو يجمع في هذا الكتاب. وجاء بعد ابن قتيبة الدينوري، وألف في غريب الحديث كتب كثيرة، لكن من يعني أوسعها وأحسنها وأيسرها ترتيبا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، لابن الأثير أبي السعادات، توفى 606. فهذا كتاب قيم لا ما يستغل عن طالب العلم في معرفة الألفاظ الغريبة، ومرتب بحروف الهجاء. فالكلمة الغامضة هذه اللي بتسأل عنها وتبحث عنها تردها إلى الثلاث إن كانت ثلاثية، وتبحث بالحرف الأول، مثل جعذريين تروح لحرف إيش؟ حرف الجيم بعدين العين والضاء، وتبحث في القائمة حتى تصل إلى هذا الحديث. تفضل.
فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
لا طيب الآن استعجلت بس، تفضل.
ثم الجهالة.
لا بعد الغريب إيش بعد الغريب؟
وبيان المشكل.
وبيان المشكل منها، أحيانا يكون الإشكال ما هو راجع لغموض اللفظة، اللفظة معروفة لكن معنى الحديث مشكل، معنى الحديث مشكل. من وين يأتي الإشكال؟ الإشكال يأتي من جهة معارضة الحديث هذا في الظاهر، يعني في الظاهر معارضة الآية في كتاب الله. الله عز وجل في القرآن كثير من الآيات قالت إن الله خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ 6 أيام، في 6 أيام. فيأتيك حديث في صحيح مسلم وتنظر فيه وإذا الخلق كان في 7 أيام، في إشكال ولا ما في إشكال؟ من وين جاء الإشكال؟ إنه هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يعارض في الظاهر آيات في كتاب الله، حديث يعارض حديث، حديث يعارض في الظاهر مثلا شيء واقع ملموس محسوس، واضح كذا؟ حديث في الظاهر يعارض العقل، العقل يقول لا ما يمكن يكون هذا في الظاهر، فهذا معنى الإشكال. وبهذا تعرف الفرق بين مشكل الحديث وبين مختلف الحديث، اختلاف الحديث حديث يتعارض مع حديث فقط، الإشكال لا، إشكال حديث تعارض حديث مع آية مع حديث مع العقل مع واقع مشاهد أو نحو ذلك. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن.
المشكل هنا تذهب إلى يعني الكتب المؤلفة في مشكل الحديث، تذهب إلى الكتب المؤلفة في مشكل الحديث. لكن ننتبه إلى مسألة، وهي أن بعض أهل الأهواء أهل البدع ألفوا في مشكل الحديث، بس ماذا يقصدون بمشكل الحديث؟ زي ابن فورك عفى الله عنه وعنه، ابن فورك ألف المشكل وأودع هذا الكتاب أحاديث الصفات، أحاديث الصفات. فحديث الصفات هو يعتبرها إيش؟ يعتبرها مشكلة، وبالتالي تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى تأويل حتى يرفع عنها الإشكال. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، أحاديث الصفات ليست مشكلة والحمد لله، فنثبت لله عز وجل ما أثبته له، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على القاعدة التي قررها في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعنى معلوم والكيف مجهول، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في جميع نصوص الصفات والحمد لله. فإثبات الصفة لا يلزم منه التشبيه، إثبات الصفة لا يلزم منه التشبيه. والذي يخالف تجد لابد تناقض، يقول لك لو أثبت لله عز وجل صفة مثلا الرحمة، صفة الغضب، إذا شبهت الله بخلقه، شبهت الله بخلقه، يلزم من إثبات صفة الغضب أو صفة الرحمة أو صفة المحبة أن الله عز وجل مثله مثل مثل خلقه. طيب الله موجود ولا غير موجود؟ قال لك موجود. طيب والمخلوق موجود ولا غير موجود؟ قال لك موجود. طيب أنت الآن على كذا شبهت الخالق بالمخلوق على كذا، إذن يلزمك على القاعدة شو تسوي؟ أنك تنفي وجود الله، ولا يقول له وقعت في التناقض، وإلا وقعت في التناقض. يجي يقول لك الله عز وجل يعني إذا قال أنه آية رحمة يرحم الله كذا، قال يعني يريد به الثواب. طيب ليش ما تثبت صفة الرحمة؟ قال لك لا، إذا أثبت لله صفة الرحمة شبهت الله بالمخلوق الذي من صفاته أنه إن المخلوق يرحم، الأم ترحم ولدها وكذا، فإذا أثبت لله صفة الرحمة إذن شبهت الله بالمخلوق. طيب لما قلت أنه معنى الرحمة إرادة الثواب، إرادة الإنعام، أثبت لله إيش؟ صفة الإرادة ولا لا؟ طيب والمخلوق يريد ولا ما يريد؟ يريد، المخلوق يريد، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه. بل الله عز وجل جعل الجدار يريد، وجد جدارا يريد أن ينقض، ففررت من شيء وقعت في مثله. طيب تفضل.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمراد إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة.
وصل.
وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح،
الموضح لأوهام الجمع والتفريق، هذا من كتب الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم.
وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه،
يعني هذا السبب الجهالة وتقدم ذكرها. نعم.
وفيه الوحدان،
نعم، يعني من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد. نعم.
أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات،
أو لا يسمى، يقول الراوي حدثني رجل، حدثتني امرأة، فهذا مبهم، وألفوا أيضا فيه. المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. نعم.
ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح،
يعني لو قال حدثني ثقة، حدثني من أثق به، ما يعتبر هذا توثيق، لأنه قد يكون ثقة عندك لكن لو أظهرت اسمه يتبين أنه ضعيف عند ابن المديني وعند حبيب معين وعند آخرين، فما يلزم أن يكون ثقة عنده وأن يكون ثقة في نفس الأمر أو يكون ثقة عند غيره من النقاد، لا سيما ممن هم أرجح منه. نعم.
فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين،
نعم تقدم هذا،
أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال،
ويسمى المستور. نعم.
وهو المستور.
نعم.
ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق،
هذا الحمد لله كله سبق الكلام عليه. طبعا
فالأول لا يقبل على صاحبها، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور،
بل النووي حكى الاتفاق على أنه لا تقبل روايته. نعم.
والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح،
هذا على رأي جمهور أهل العلم. نعم.
إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. وبه صرح الجوزجاني الجوزجاني شيخ النسائي.
نعم له كتاب الشجرة في حوال الرجال، كتاب مطبوع. نعم.
ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي.
سوء الحفظ إن كان لازم يعني من مع الراوي من بدايته، من بداية حياته في الطلب وهو سيء الحفظ، فهو إيش؟ فهو الشاذ على رأي. على رأي من؟ من لا يشترط في الشذوذ المخالفة. تذكرون بالأمس قلنا الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طيب لعلنا خلاص نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد، قبل ما نبدأ في الدرس الجديد أحد الإخوة نبهني يقول بأنه أمس مرت معنا بكلام المؤلف جملة عن العزيز، وهي أنه ليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، ونبه إلى أني لم يعني أعلق على هذه الجملة، ونبه يعني بين الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أن أبا علي الجبائي من المعتزلة زعم أنه شرط للحديث الصحيح، يعني لا يكون الحديث صحيحا حتى يكون من رواية اثنين عن اثنين. قال وإليه يوم كلام الحاكم. ورد العلماء على هذا الزعم الذي ادعاه أبو علي الجبائي، قالوا يكفيه أول حديث في البخاري وآخر حديث في البخاري، أول حديث إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، وكلاهما من رواية واحد عن واحد عن واحد. هذا بالنسبة للتنبيه الأول. المسألة الثانية، أحد الإخوة أيضا ذكر بأني لم أوضح في موضوع المتابعات، المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. فالمتابعة التامة أن يتابع هذا كل المتابع، معناها مشاركة الراوي، أن يشارك الراوي غيره في الرواية عن الشيخ، أن يشارك الراوي غيره في الرواية عن الشيخ. فمثلا عندنا راوي يروي عن مالك عن الزهري عن أنس، راوي يروي عن مالك مثلا القعنبي عن مالك عن الزهري عن ابن عمر مثلا، الزهري عن أنس عفوا. فهذا الإسناد نبحث له عن متابع، وجدنا راوي آخر يرويه عن مالك، يرويه عن مالك بنفس الإسناد، مالك عن الزهري عن أنس، هذه متابعة تامة لهذا الراوي لأنه شاركه في شيخه مالك. طيب بحثنا عن متابع لهذا الراوي عن مالك ما وجدنا، لكن وجدنا راويا آخر يروي هذا الحديث من غير طريق مالك، يرويه عن مثلا عن معمر عن الزهري، معمر عن الزهري عن أنس، فهذه تكون متابعة قاصرة لأنه ما التقى مع الراوي الأول في مالك، إنما التقى معه في شيخ مالك وهو الزهري. هذا معنى المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. فمثلا في المثال هذا الذي معنا، المتابع القاصر بالنسبة للراوي عن مالك نجد أنه متابع تام، متابعة تامة لمن؟ متابعة تامة لمالك، لأنه هذا الراوي له معمر يشارك مالكا في الرواية عن الزهري، فهي بالنسبة لمالك متابعة تامة، ولتلميذ مالك تعتبر متابعة قاصرة. هذا فيما يتعلق ببواقي الدرس الماضي بالأمس. طيب نواصل، تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله وغفر لنا وله ولشيخنا وللسامعين: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن.
نعم، الآن يدخل إلى تقسيم جديد لعلوم الحديث، وهو الحديث المردود بعد ما تحدث عن الحديث المقبول. قال: ثم المردود، الحديث المردود، بيّن أن رد الحديث يعود إلى سببين رئيسين. السبب الأول السقط، السقط في الإسناد، السقط في الإسناد يعني يختل شرط الاتصال، أو الطعن في الراوي، أو الطعن في الراوي. الطعن في الراوي يعني جرح الراوي، وصف الراوي بما يقتضي رد حديثه، وصف الراوي بما يقتضي رد روايته، هذا معنى الطعن في الراوي. نعم.
فالسقط إما أن
يسقط، فالسقط لا لا تفتح القاف،
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف،
لأن السقط أظن يعني الكلام الباطل، الكلام الغلط، هذا السقط. نعم.
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك.
نعم، هذه يعني تنويع أنواع السقط من حيث مكان السقط، أين يكون السقط في الإسناد، إما في أوله من جهة المصنف، أو في آخره بعد التابعي، أو في أثناء السند، وسيتكلم عنها. نعم.
فالأول المعلق،
الأول كمل المعلق إيش؟
فقط هنا.
فقط؟
أيوه.
طيب، طيب، فالأول المعلق يعني المقصود بالمعلق هنا أن يسقط المصنف شيخه، وربما يسقط أيضا شيخ الشيخ، وربما يسقط الإسناد كله فلا يبقي إلا قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعلق. فأن يسقط المصنف المؤلف يسقط شيخه أو من أو شيخه وشيخ الشيخ، أو ما يبقي من الإسناد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، أو يبقي منها الصحابي والرسول، يقول مثلا قال عمر قال رسول الله، أو يذكر التابعي والصحابي والرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا قال الزهري عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. والمعلق من باب المردود. لماذا؟ ليش مردود؟ لأنه اختل فيه شرط الاتصال، من شرط الحديث المقبول أن يكون إسناده متصل، وهنا الإسناد غير متصل، فمن بين المؤلف إلى من أظهره في السند في واسطة، هل هذه الواسطة ثقة ولا ضعيفة أو ما ندري، ما ندري عنها. فسبب الرد الجهالة بحال هذا الساقط، الجهالة بحال هذا الساقط، لا ندري هل هو ثقة ولا غير ثقة، فهذا سبب الرد. طيب، لو كان هذا المعلق في صحيح البخاري، إذا كان في صحيح البخاري، البخاري فيه معلقات، فيه معلقات، ذكروا في معلقات البخاري أن منها ما يذكر بصيغة الجزم، بصيغة الجزم، وقال فلان، فقال هو صحيح إلى من علق عنه، يعني من البخاري إلى هذا الشخص الذي أظهره في السند هذا صحيح، ويبقى النظر في من؟ يبقى النظر في الجزء الظاهر من السند، يبقى النظر في الجزء الظاهر من السند. طبعا هذا في غير المعلق الذي أخرجه في موضع آخر من الصحيح، لأنه قد يأتيك حديث معلق في باب ولكن قد أخرج نفس الحديث متصلا في باب آخر. لما نتكلم عن هذا، نتكلم عن الذي لا يوجد إلا معلقا. قالوا إذا جزم به فهو صحيح إلى من أظهره من السند. إذا قال وقال الزهري قال عمر فهو صحيح من عنده إلى هذا الاسم الذي أظهره، ثم ما يظهر من السند ينظر فيه. وأحيانا يورد المعلقات بصيغة التمريض، يروى ويذكر، فقالوا هذه الصيغة مشعرة بشيء من الضعف، مشعرة بشيء من الضعف، لأنه لو كان عنده صحيح لجزم به، فكونه أوردها بصيغة التمريض تشعر بأنها فيها شيء من الضعف. وابن حجر رحمه الله بيّن أن هذه المعلقات حتى لو وردت بصيغة التمريض فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها ما دون ذلك. طيب تفضل.
والثاني المرسل.
شوف لو تعيد دائما قبل ما تبدأ في القراءة الجديدة، أعد عشان لو في شيء نستهبره، أعد من المردود.
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل.
طيب المرسل، المرسل الذي سقط منه من بعد التابع، يعني يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعرف أن التابعي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام، التابعي لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا لا شك أن الذي حدثه واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الواسطة مجهولة. يجي واحد يقول طيب الصحابة كلهم عدول، سواء ذكر الصحابي ما ذكر، عرفناه ما عرفناه، هو عدل، فليش نضعف المرسل؟ نقول ما نجزم أن الواسطة التي بين التابع بين الرسول هي صحابي، لو تيقن ذلك كان صحيحا، لكن ما نتيقن هذا، لأنه الذي حدث هذا التابعي قد يكون صحابي وقد يكون تابعي، وهذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. وإذا كان هذا التابعي الذي حدثه ثقة، فالتابعي قد سمعه من صحابي وقد يكون سمعه من تابعي آخر، وهذا التابعي الآخر قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. وقد وجدت رواية ستة من التابعين في حديث فضل قل هو الله واحد الذي يرويها أبو أيوب الأنصاري، ففي سنده ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، تابع عن تابع عن أبي أيوب رضي الله عنه. فما هو شرط أنه التابعي لا يروي إلا عن صحابي. ولهذا كان حكم المرسل عند جمهور أهل العلم من المحدثين حكمه الضعف، مثل ما يقول حافظ العراقي في الألفية ورده جماهر النقاد. لماذا؟ للجهل بالساقط في الإسناد. نعم.
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع.
نعم. طيب عندنا السقط الآن بالتوالي، سقط بالتوالي، يعني عندنا إسناد مثلا واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة، سقط منها رقم اثنين وثلاثة، سقط منها اثنين وثلاثة، هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى معضل. ليه؟ لأنه سقط منه اثنان على التوالي، سقط منه اثنين وثلاثة وأربعة أيضا هذا معضل، اثنان فأكثر، لكن بشرط أنه يكون على التوالي. طيب لو سقط منه رقم اثنين ورقم مثلا أربعة هل يسمى معضل؟ وسقط منه اثنان لكن ليس على التوالي، هذا يسمى منقطع. طيب سقط منه رقم واحد واثنين معضل ولا معلق ولا يصدق عليه الوصفان جميعا؟ يصدق عليه الوصفان جميعا. معلق لأنه سقط من مبادئ السند، سقط من مبادئ السند، ومعضل لكونه سقط منه اثنان على التوالي. طيب عندنا مثلا سقط منه تابع التابعي والتابعي، ها طبعا، والصحابي بعد، يعني تابع التابعي يقول قال رسول الله، هذا معضل ولا مرسل؟ ها كل الاثنتين ايه، مرسل ولكونه سقط منه من بعد التابعي، وفي نفس الوقت ايضا معضل لانه سقط منه اثنان فاكثر على التوالي. طيب هذا بالنسبه للمعضل والمنقطع. عرفنا المنقطع يعني السقط الذي لا يكون من اول السند فيكون معلق، ولا من بعد التابع فيكون مرسل، ولا يكون اثنين على التوالي فيكون معضل، وانما يكون سقط غير هذه الصور، بمعنى مثلا يسقط رقم اثنين، يسقط رقم أربعة، فهذا يسمى منقطع، لم يعطوه اسما خاصا به، لم يعطوه اسما خاصا، فهي كل هذه الصور كلها انقطاع، كلها انقطاع، المرسل منقطع والمعضل منقطع والمدلس منقطع إلى آخره، لكن كل واحد عطوه اسم يميزه، يعني أعطي اسما يميزه، فبقيت هاتان الصورتان بقيت بلا اسم، يشملها الاسم العام. نعم.
فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع، ثم قد يكون واضحا أو خفيا.
نعم، هذا أيضا تقسيم للسقط، تقسيم السقط، السقط قد يكون واضح وقد يكون واضح الجلي وقد يكون خفيا وقد يكون خفي. فالواضح السابق المعلق سقط ظاهر، والمعضل سقط ظاهر، والمرسل سقط ظاهر، وفي عندنا سقط خفي وهو المدلس والمرسل الخفي، المدلس والمرسل الخفي. فالمرسل الخفي أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، أن يروي الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ما التقى به، لكنهم في عصر واحد، في عصر واحد، فأن تقرأ سيرة هذا وسيرة هذا تجد أنهم متعاصران، يعني الراوي أدرك من زمن عمر شيخه مثلا 20 سنة 30 سنة، أدرك من عمر الشيخ الذي يروي ولكن لم يلتقيا، ثم هذا الراوي يروي عن هذا الشيخ الذي عاصره ولم يلقه بصيغة محتملة، كان يقول قال أو يقول عن، صيغة محتملة للسماع، لكن ما فيها تصريح، ما يقول سمعت، ما يقول حدثني، يقول قال أو يقول عن، فهذا يسمى إرسال خفي، هذا يسمى إرسال خفي. الخفى جاء من أين؟ كونه روى عنه بصيغة محتملة، وكونه أيضا كان إيه؟ كان متعاصرا، لكن لما تعرف أن هذا تابع يقول قال رسول الله واضح أنه ما في لك أصل. طيب عندنا صورة أخرى من الانقطاع الخفي وهو التدليس، وانت عاد شوف أيهم أشد إهاما، المرسل الخفي ولا التدليس. التدليس أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه، يعني تلميذ لشيخ التقى به وسمع منه وروى عنه أحاديث بصيغة حدثني وسمعت، لكن يأتي بحديث ما سمعه من شيخه، إنما سمعه بواسطة، سمعه مثلا عن طريق زميل من زملائه، قال له شيخنا اليوم حدثنا بكذا وكذا، فهو ما سمع هذا الحديث من شيخه، سمعه من زميله عن شيخه، فماذا يفعل؟ يسقط زميله، ويقول قال فلان قال زيد اللي هو شيخه. فمن قرأ هذا الإسناد يظن إيش؟ يظن أنه هذا التلميذ سمع هذا الحديث من شيخه، لأنه تلميذه قد سمع من عشرات إلى حديث. فأيهما أشد خفاءً، تدليس ولا الإرسال الخفي؟ التدليس. طيب هذا التدليس، تفضل.
ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي، ومن ثم احتيج إلى التاريخ.
ومن ثم
احتيج إلى التاريخ.
طيب يعرف بعدم التلاقي. طيب احنا وش درانا انه ما التقوا؟ كيف نعرف ان الراوي هذا ما التقى بهذا الشيخ؟ ها كيف نراجع ترجمة هذا الراوي وترجمة شيخي، ونشوف شيوخ هذا ونشوف تلاميذ هذا، وننظر إلى نص العلماء ماذا قالوا، هل التقى به ولا ما التقى به. أحيانا يقول لك لقيه ولم يسمع منه، تجد من الصون على هذا أنه دخل على فلان على فلان، أو دخل فلان على فلان على عائشة ولم يسمع منه. يعني معرفة هذا عن طريق تنصيص العلماء، عن طريق التنصيص. فتبحث في التراجم، تبحث في كتب المراسيل، تبحث في مضان هذا العلم، وتجد إما إثبات اللقاء أو نفي اللقاء. نعم.
والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللغي كعن وقال.
تمام. أما لو قال حدثني وما حدثه، أو قال سمعت ولم يسمع، لهذا يكون في قدح، لأنه هذا صار كذب، هذا صار يصير كذبا. نعم.
وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
التدليس ما يعتبر يعني طعن في عدالة الراوي، التدليس ليس طعنا في عدالة الراوي، ولهذا تجد أئمة من كبار أئمة الدين وهم موصوفون بالتدليس، وصفوا بالتدليس سفيان الثوري وغيره. فلو كان يعني قادح في الديانة في العدالة ما فعلوا. نعم.
والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
قبل هذا، قبل ما نخرج، عندنا موضوع حديث المدلس، إيش حكمه المدلس؟ إن كان هو في نفسه عدل، هو في نفسه ثقة أو صدوق، فيقبل من حديثه ما صرح فيه بالسمع، يقبل من حديثه ما صرح فيه بالتحديث. فإذا قال حدثني قال سمعت، قبلت منها الرواية. وأما إن كان هذا المدلس يعني روى بالعنعنة فلا، هذه الرواية التي عنعن فيها ترد أو توقف حتى يبحث لها عن متابع، ويبحث له عن طريق أخرى ربما نجد فيها التصريح بالسماع. وأيضا هذه الطريقة الثانية التي صرح فيها بالسماع لابد نتأكد أنها رواية صحيحة، ما تكون من باب الوهم أو الغلط من بعض تلاميذ هذا الراوي، أو غلط في النسخة مثلا. ثم المدلسون على طبقات، قسم الحافظ بن حجر ومن قبلها أيضا إلى 5 طبقات. فبعضهم عرف بكثرة التدليس، تدليسه كثير جدا، وبعضهم يدلس، ويدلس عن من؟ يدلس عن ضعفة وعن مجاهيل وعن كذا. وبعضهم نادر التدليس جدا، وبعضهم من دلس ما يدلس إلا عن ثقة، فهم ليسوا على حال واحد، كل طبقة منها لها الحكم المناسب لها. فواحد لا يؤثر تدليسه ولا تؤثر عنعنته، سواء روى بالعنعنة ولا روى بالتحديث يقبل حديثه. وفي مدلس لا، إن صرح بالتحديث قبلنا، وإن لم يصرح بالتدليس رد حديثه. وفي مدلس حتى لو قال سمعت حدثنا ما يقبل. ليه؟ لأنه أصلا هو عنده جوانب أخرى تسقط حديثه، يرد بها حديثه. فتراجع هذه الرسالة وينظر فيها طالب العلم. نعم.
والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى.
نعم واصل.
ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي
خلاص. الآن انتهى من رد الحديث بسببه، بسبب السقط في الإسناد، بسبب السقط في الإسناد. انتقل الآن إلى رد الحديث بسبب الطعن في الراوي. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطة، أو فحش غلطه، أو غفلته، أو فسقه، أو وهمه، أو مخالفته، أو جهالته، أو بدعيته، أو سوء حفظه.
أعد جملة جملة من الأسباب هذه.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي.
طيب، الطعن في الراوي بسبب الكذب، هذا يرجع للعدالة ولا للضبط؟ للعدالة، للعدالة. راوي كذاب ويحكم على الراوي بأنه كذاب إذا كذب مرة واحدة، ولا إذا كذب 10 مرات وأكثر؟ إذا خلص لو مرة واحدة قال، يعني عرف عنه إنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كذاب، فهو كذاب، نسأل الله العافية والسلامة. فالراوي الكذاب حديثه موضوع، حديثه موضوع، والكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، وشدد بعضهم وجعله ردة، مثل الجويني والد إمام الحرمين، ولده خطأه، خطأ أباه في هذا. فالمقصود أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب، لكن طبعا إن استحله فهذا كفر. وبعضهم يعني يستحل لكن عنده تأويل، عندهم تأويل، مثل ما يقع الكذب من بعض الجهال العباد من باب الترغيب في الخير والترهيب عن الشر، ويقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذب علي متعمدا ليضل الناس، ليضل الناس فليتبوأ مقعده من النار. يقولوا أنا ما كذبت عليه ليضل الناس، أنا كذبت عليه لأهد الناس، أنا أبغاهم يصلوا، أبغاهم يصوموا، أبغاهم يغضوا البصر، أبغاهم يبعدوا عن مجالس السوء، فأنا ما أريد ضلالهم، أريد هدايتهم، أريد هدايتهم. تأويل فاسد، تأويل فاسد. فالمقصود أن الكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب. توعد الرسول صاحبه بالنار، من كذب علي متعمدا فليلج النار فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر. ومن أسباب الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم قصد إفساد الدين وهدم الدين، وهذا يفعل الزنادقة، يخترعون أحاديث والعياذ بالله فيها سب لله وفيها تقرير عقائد فاسدة من أجل إفساد الإسلام وإفساد عقائد أهله. وأحيانا الكذب يكون بسبب التعصب المذهبي، واحد حنفي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخترع حديث في فضائل أبي حنيفة، واحد مثلا شافعي أيضا يضع حديث في فضائل الشافعي، وهكذا. فأسباب عن الوضع كثيرة، ليست محصورة في سبب واحد، لكن عموما كلها شر، كلها شر. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك.
التهمة بالكذب، تهمة بالكذب، من أسباب التهمة بالكذب أن يكون الشخص معروف بالكذب في حديث الناس، أنه مجرب عليه، أنه يتعمد الكذب في حديثه مع الناس، وإن كان ما ثبت عليه أنه يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكونه يكذب في حديثه مع الناس هذا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما جره التساهل وقلة الديانة في أن يكذب على الناس وفي حديثه مع الناس، لا يؤمن أن تجره قلة الديانة إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو مثلا يحدث بحديث منكر جدا، حديث منكر، وهذا الحديث المنكر ما يروي إلا هو، فهذه تضع عليه علامة استفهام أنه متهم بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث المتهم بالكذب متروك، حديث المتهم بالكذب يسمى متروكا، وحديث الكذاب يسمى موضوعا. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك، أو فحش غلطه،
أو فحش الغلط، يعني كثرة الغلط، كثرة الغلط، فيغلب على حديثه الغلط، ولهذا قال الفحش، فحش الغلط. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته.
غفلته، الغفلة يعني قالوا مثالها الشخص الذي ينام أثناء مجلس السماع، الشيخ يحدث وهو نايم، أو الشيخ يحدث وهو يتشاغل بالحديث مع زميله. لو في جوالات ذاك الوقت كان الشيخ يحدثه على الجوال مثلا، فهذه غفلة، هذا راوي في غفلة، ليس حاضر مع بقلبه مع شيخه. أو غفلة يعني عنده بلادة، عنده ضعف وثقل في الفهم. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه.
نعم، أو كثرة غفلته أو ظهر فسقه، يعني بارتكاب كبائر، إصرار على صغائر وظهر هذا الشيء منه. فهؤلاء الذي يعني روى اللي غلط فاحش واللي كثير الغفلة أو الفاسق، هذه أحاديثهم منكرة، أحاديثهم منكرة، يقال هذا حديث منكر. ليش؟ لأنه في فلان وفلان هذا فاحش الغلط، هذا حديث منكر. ليش منكر؟ لأن في فلان هو كثير الغفلة. هذا حديث منكر ليه؟ لأن في فلان وهو متهم بالفسق، صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو فسقه أو وهمه.
طيب، الوهم يعني يحدث على تبين أن هذا الراوي الثقة وهم في هذا الحديث، تبين أن هذا الراوي وهم في هذا الحديث، راوي ثقة لكن وهم في هذا الحديث، فالحديث موقوف وهو رفعه. الحديث مثلا في انقطاع هو وصله، فهذا الوهم إذا اكتشف عن طريق طبعا جمع الطرق والنظر فيها، فالحديث يكون معلن، الحديث معلن. وهذا الوهم لا شك أنه ربما أثر على هذا الراوي، على هذا الراوي الثقة. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته.
طبعا المعلل هذا اللي هو الذي تطلع فيه على الوهم، مبحث الحديث المعلل من أغمض أنواع علوم الحديث، ويعني ما تكلم فيه من النقاد إلا عدد قليل بالنسبة لمجموع علماء الحديث، وذلك لدقته ولغموضه ولخفائه. طيب، ثم عندنا قال ثم المخالفة، وصل المخالفة؟
نعم.
المخالفة يعني يرد الحديث بسبب مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه، لمن هو أرجح منه، إما بسبب الكثرة أو بسبب الحفظ. وهذه المخالفة قد تكون في السند وقد تكون في المتن. قد تكون المخالفة في السند وقد تكون المخالفة في المتن. المخالفة في الإسناد مثالها أو من صورها أن يكون الحديث له إسنادان، يكون الحديث إسنادان فيخلط هو بين الإسنادين ويجعلهما سندا واحدا. من المخالفة أيضا أن يكون المتن له سند، أن يكون هذا المتن عندنا متنان فيجعل سند المتن الأول سندا للمتن الثاني مثلا، يجعل سندا للمتن الثاني، فهذه مخالفة في الإسناد. المخالفة في المتن أن يدخل في المتن ما ليس منه، أن يدخل في المتن ما ليس منه، وهو المعروف بمدرج الحديث، مدرج الحديث، فيدخل في الحديث كلاما من عنده فيظهر في الصورة كأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإدراج قد يكون في أول المتن، قد يكون في وسط المتن، قد يكون في آخر المتن هو أكثر صوره. مثل لو جاك حديث أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار، وش تفهم أنت من هذا السياق كله؟ يعني أبو هريرة، أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. ظاهر هذا الحديث أنه كله من إيش؟ كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما تجمع طرق هذا الحديث تجد أن من الرواة من فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبي القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. فهذه الرواية فصلت، بيّنت أن الشق الأول أسبغ الوضوء من كلام من؟ من كلام أبي هريرة، ويل للعقاب من النار هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في حديث آخر غير حديث أبي هريرة فيه أسبغ الوضوء، لكن نحن نتكلم عن حديث من؟ عن حديث أبي هريرة بخصوصه، حديث أبي هريرة بخصوصه. والإدراج في المتن يعرف بطرق، يعرف مثلا عن طريق جمع الروايات، فتأتي رواية فيها التفصيل تفصل المتن الموقوف من المتن المرفوع، وتعرف أيضا بالتنصيص، ينص أهل العلم على أن هذه اللفظة أنها مدرجة في الحديث. ويعرف أيضا أحيانا من المتن نفسه أن المتن لا يمكن أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث أبي هريرة لولا البر بأمي، لولا البر بأمي. طيب هل ممكن الرسول يقول هذا؟ يعني لأحببت أن أكون عبدا مملوكا؟ فلماذا لا يمكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ لأن الرسول أمه قد ماتت، فما يمكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فأحيانا نفس المتن يستفاد من أن هذا لا يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل شيخ.
ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته.
الجهالة، الجهالة يعني عندنا جهالتان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين أن يتفرد عن الراوي راوي واحد فقط، ثم لا يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. وعندنا جهالة حال، جهالة حال أن يروي عنه اثنان أو أكثر من اثنين، وأيضا لا يعرف فيه جرح ولا تعديل. هذا الراوي المجهول، يعني راوي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، هذا الراوي المجهول. فحكم حديث أو رواية الراوي المجهول هذا من يعني قسم الحديث المردود. ليش مردود؟ لأنه من شرط قبول رواية الراوي معرفة عدالته، وهذا الراوي مجهول ما عرفنا عدالته، لا تعرف عدالته، فاختل شرط من شروط قبول رواية الراوي. هذا الراوي المجهول يعني ترتفع عنه الجهالة برواية راوي واحد وتوثيق غيره له، توثيق غيره له، فعندنا راوي ما وجدنا له عنه إلا راويا واحد فقط. ثم بحثنا في ترجمته وجدنا أنه فلان من أصغر عنه ثقة، يعني واحد روى عنه راوي واحد، ووجدنا مثلا يحيى بن معين قال عنه ثقة، خلص ارتفعت الجهالة، ارتفعت عنه الجهالة. طيب إذا هذا الواحد هو الذي وثقه، ما وجدنا له إلا هذا الراوي فقط، وهذا الراوي قال حدثني فلان وهو ثقة، هل يقبل ترتفع عنه الجهالة ولا ما ترتفع؟ كيف؟ ننظر إن كان من أهل الجرح والتعديل ويقبل قوله ويعتمد قوله في الجرح والتعديل، ارتفعت عنه الجهالة، ارتفعت عنه الجهالة. وإذا كان هذا الراوي ما هو من أهل الجرح والتعديل فلا، يبقى على ما هو عليه. كذلك أيضا مما ينفع الراوي الذي فيه جهالة أن يحدث عنه راوي عرف أنه لا يحدث إلا عن ثقة، لا يحدث إلا عن ثقة، فهذه قرينة، قرينة ترفع من حديث هذا الراوي المجهول، إنه روى عنه فلان وفلان هذا لا يحدث إلا عن ثقة. كذلك أيضا إذا كان هذا الراوي المجهول من طبقة كبار التابعين، أيضا هذه قرينة تدعم حديث هذا الراوي المجهول. فالراوي المجهول ليس يعني حديثه ما يرد هكذا مطلقا ويسقط مطلقا، لا، وإنما قد تحدث به قرائن فيقبل هذا الحديث، فيقبل حديثه. طيب تفضل.
أو جهالته أو بدعته.
وسبب الجهالة يعني ليش الراوي يكون مجهول؟ سبب الجهالة قلة روايته، يكون مقل جدا من الرواية، هذا من أسباب الجهالة. من أسباب الجهالة أيضا، من أسباب الجهالة أن يبهم، أن يبهمه التلميذ فيسميه باسم غير مشهور به، يكنيه بكنية غير مشهور بها، ينسب نسبة غير مشهور بها، أو يبهم اسمه، حدثني رجل، حدثني جار لنا، حدثني شيخ لي، وهكذا. فهذا من أسباب جهالة الراوي. نعم.
أو جهالته أو بدعته.
أو البدعة. طيب الراوي الذي يوصف بالبدعة ما حكم حديثه؟ إن كانت هذه البدعة مكفرة مثل بدعة الباطنية والزنادقة، بدعة مكفرة تخرج صاحبها من الملة، فهذا حديثه مردود، حديثه مردود. وفي عندنا بدعة غير مكفرة، بدعة غير مكفرة، بدعة الإرجاء مثلا، بدعة القدر، وهكذا. فهذه البدع غير المكفرة تجد خلاف كبير طويل عريض بين العلماء في حكم رواية المبتدع، لكن عموما جمهور العلماء يفرقون بين الراوي المبتدع، الراوي الداعية، المبتدع الداعي، والمبتدع غير الداعي إلى بدعته. فإذا كان هذا المبتدع داعي إلى بدعته رد حديثه، رد حديثه، لأن الدعوة إلى البدعة والمجادلة عنها قد يحمل على ماذا؟ قد يحمل على أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأييدا ونصرة لبدعته. وإذا كان هذا المبتدع غير داعية، يعني بدعته لنفسه لكن ما يدعو إليها ولا يجادل عنها ولا يخاصم عليها، فقالوا تقبل روايته. نعم.
ثم الطعن إما يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه.
سوء حفظه، سوء الحفظ، يعني يتعادل الغلط مع الصواب عنده، يتعادل الغلط مع الصواب، أو يكثر لكن كثرة غير فاحشة جدا، فهذا سيء حفظ، هذا سيء حفظ، وحديثه ضعيف، حديثه ضعيف، ويحتاج إلى ما يدعم، يحتاج إلى ما يدعم روايته حتى يقبل، يحتاج إلى ما يدعم روايته حتى يقبل. فإن وجدنا من يتابعه مثله أو أحسن منه تقوى حديثه، لأنه عنده سوء حفظ، ولكن ما ندري هل هذا الحديث حفظه أو مما غلط فيه. فإذا وجدنا له متابع يروي يشارك في الرواية، عرفنا أنه حفظ هذا الحديث، عرفنا أنه حفظ وضبط هذا الحديث. لكن راوي سيء حفظ وما وجدنا له متابع، فهذه قرينة على غلطه في هذه الرواية. نعم.
ثم الطعن إما أن يكون إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته أو سوء حفظه، فالأول الموضوع
اللي هو رواية الكذاب. نعم.
والثاني المتروك
اللي هو رواية المتهم بالكذب.
والثالث المنكر على رأي.
طبعا رواية الكذاب لا يبحث لها عن متابع، يعني لا يقويها غيرها ولا تقويها غيرها، وجودها مثل عدمه. طيب المتروك نفس الشيء، المتروك أيضا لا يقويها غيرها ولا تقوي غيرها. نعم.
والثالث المنكر على رأي.
على رأي يعني على رأي من لا يرى أن من شرط المنكر المخالفة. تذكرون بالأمس قلنا المنكر هو الضعيف إذا خالف الثقة، يعني لا شرطان للمنكر على التعريف اللي بالأمس، أن يكون الراوي ضعيف وأن يخالف من؟ وأن يخالف الثقة، هذا المنكر. فيقول الذي لا يشترط المخالفة في النكارة، الذي لا يشترط المخالفة في النكارة يسمي هذا النوع منكرا. الثالث إيش؟ أعد.
والثالث المنكر على رأي
اللي هو رواية فاحش الغلط، ورواية من بعد؟ الفاسق، وأيضا كثير الغفلة. نعم.
والثالث المنكر على رأي، وكذا الرابع والخامس.
نعم.
ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، وجمع الطرق فالمعلل.
نعم. هذا الوهم اللي هو في الغالب انه غلط ثقة، الوهم في الغالب انه غلط ثقة، فيغلط في الحديث، يغلط في الحديث، يبدل اسم مكان اسم او يرفع موقوف او نحو ذلك، مما لا يكتشف الا بجمع الطرق، لانه ظاهره السلام، ظاهره السلام، معنى ذلك ان الحديث ظاهره رجاله كلهم ثقات، ظاهره انه سند متصل، ظاهر أنه سليم من الإشكالات، فإذا جمعت الطرق تبينت علة. جزاك الله خير. نعم.
ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد.
تقدم هذا. نعم.
أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن.
نعم.
أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب.
المقلوب يعني راوي عندنا اسمه مثلا مرة بن كعب، يخلي كعب بن مرة، هذا يسمى قلب، قلب في السند. أحيانا يكون القلب في المتن، مثل حديث اللي في صحيح مسلم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الرواية عند البخاري ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا عند البخاري. مسلم روى نفس الحديث، حديث أبي هريرة، ولكن جاء عند هذه اللفظة وصارت عنده حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، جعل الذي لليمين جعله للشمال، والذي للشمال جعله لليم. هذا قلب في المتن، هذا قلب في المتن. نعم.
أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد.
نعم، زيادة راوي في الإسناد، يعني عندنا إسناد من رواية زيد عن عمرو، يقول زيد حدثني عمرو، زيد يقول إيش؟ حدثني عمرو، وزيد هذا ثقة، زيد ثقة وقال حدثني عمرو. يجي واحد ويروي هذا الإسناد ويقول قال زيد حدثني سعد عن عمرو، حدثني سعد عن إيه؟ يقول قال زيد حدثني سعد عن عمرو، فأدخل، أدخل بين زيد وعمر، أدخل من؟ أدخل سعد، أدخل سعد. طيب هذا الذي زاد، الذي زاد سعدا في الإسناد بين زيد وعمر، نقارن بينه وبين تلميذ زيد في الرواية الأولى، يعني رواية ألف، الرواية ألف لنفرض يعني أحمد عن زيد قال حدثني عمر، خلاص احنا ما عندنا سبورة نكتب، فحاول تصوروها. أحمد يقول حدثني زيد حدثني عمر، جاء واحد آخر لنفرض عطونا اسم خالد، طيب خالد يقول حدثني زيد حدثني سعد عن عمر، خالد استوى الآن، خالد زود سعد بين زيد وبين عمر. طيب هنا ايش اللي نسوي الحين؟ نفس الاسناد ونفس الحديث، بس اسناد ألف ناقص واسناد باء زايد. هنا نسوي مقارنة بين تلاميذ زيد، مو زيد عنده تلميذان؟ أيوة. بين وش قلنا تلميذ زيد في ألف؟ أحمد. نقارن بين أحمد وخالد، وجدنا أحمد ثقة، وجدنا أحمد ثقة، وجدنا خالد صدوق، صدوق. طيب الثقة في إسناد ألف قال زيد حدثني عمرو، يعني زيد وعمر متصلان الإسناد، زيد سمع من عمر، والصيغة صيغة حدثني أو سمعته، والإسناد باء الراوي هذا صدوق، وراح وزود واحد بين زيد وبين عمر. فهنا إيش اللي يعني القرينة تدل على ماذا؟ تدل على غلط، على غلط خالد، وأنه زود رجل، بدليل أنه اللي خالفه أوثق منه. والدليل الثاني أنه موضع المخالفة، موضع الزيادة في الإسناد القوي اللي هو ألف، فيه التصريح بماذا؟ فيه التصريح بالسماع، أنه زيد يقول حدثني عمرو. فهنا نحكم على إسناد باء بأنه مزيد في متصل الأسانيد، أنه من المزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد متصل أصلا بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة جاءت من باب إيه؟ من باب الغلط، جاءت من باب الغلط. نعم. وبالتالي إسناد باء مقبول ولا مردود؟
مردود،
مردود. إسناد باء مردود. طبعا هل في كل زيادة كذا، كل زيادة نحكم عليها بأنها من باب المزيد ونحكم بردها؟ لا، المرسلة تعود إلى يعني دراسة القرائن التي في هذا الحديث الذي بين أيدينا ندرسه. نعم.
أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب.
طيب عندنا مخالفة بالإبدال، مخالفة بالإبدال. تعرفون حديث شيبة نهود وأخواتها، هذا حديث يروي أبو إسحاق السبيعي، واختلف على أبي إسحاق على 12 وجه تقريبا، 10 أوجه أو أكثر، 10 أو 12، يعني الشيخ أبي إسحاق والصحابي الحديث اختلف فيه على وجوه كثيرة جدا، والروى عن أبي إسحاق كلهم ثقات، كلهم ثقات، ما نستطيع أنه نرجح بعضهم على بعض، وتلك الوجوه لا يمكن الجمع بينها، إما هذا وإما هذا أو إما هذا وإما هذا، فهذا يسمى مضطرب، يسمى مضطرب. فشرط الاضطراب في الحديث الاختلاف، بحيث أنه لا يمكن الجمع وتساوي الرتبة بين الرواة الذين حصل منهم وقع منهم الاختلاف. إذا جاء وقت الأذان أذن. طيب، فما حكم المضطرب؟ حكمه التوقف، حكمه التوقف حتى نجد مرجح. نعم.
أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. نعم. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا،
مثل ما وقع للبخاري لما قدم بغداد، عملوا له اختبار عظيم، قصة مشهورة، فبدلوا، يعني جاءوا بمئة حديث وجعلوا إسناد هذا الحديث لهذا المتن، ومتن هذا الحديث لذاك الإسناد، وعرضت على البخاري في مجلس واحد، فاستطاع رحمه الله أنه يحفظ المئة حديث بالغلط. طبعا هو عارف وحافظه، هذه الأحاديث على وضعها الصحيح، هو حافظ الصحيح، حافظ المئة حديث على وضعها الصحيح، لكن في هذا المجلس استطاع أن يحفظ إيش؟ أن يحفظ المئة حديث بالشكل المقلوب الغلط. ومو بس فقط كذا، هم جعلوا عشرة طلاب يجون يختبرونه، كل واحد من العشرة يعطي عشرة أحاديث مقلوبة، فنادى التلميذ الأول المختبر وقال له تعال، أنت سألتني عن الحديث وجاء بالغلط، سألتني عن حديث كذا 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 وأتى بالغلط والصواب كذا، وجاب الحديث الثاني والثالث إلى العاشر، ثم التلميذ الثاني والثالث إلى كملهم، فحفظ المئة حديث اللي بالصورة الغلط من مرة إيه؟ من مرة واحدة. فهذا قلب وبدال للاختبار، للاختبار. وهل يجوز أن نقلب الأسانيد والمتون بقصد الاختبار؟ قالوا يجوز، بس بشرط إيش؟ بشرط البيان في نفس المجلس، يعني تختبر الطالب وتعطيه إسناد غلط من باب الاختبار، لكن بعدين إيش؟ يعني ينبه على أن هذه الصورة هذه غلط، إنما وضعت لك اختبارا. نعم.
أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف المحرف.
لا لا، أصحفت أنت في المرة.
فالمصحف.
طيب، فالمصحف عندنا مصحف وعندنا محرف، يعني عند ابن حجر رحمه الله يحاول أن يقسم، يعطي كل صورة تعريف، فجعل المخالفة في بالنقط، يعني واحد مثلا اسمه البزار، جعله البزاز أو هو البزاز فقرأه البزار، فهذا يسميه تصحيف، هذا يسميه تصحيف. وإن كان المخالفة في الشكل، الراوي اسمه مثلا سليم، هذا قرأه سليم، فهذا يسميه ابن حجر يسميه تحريف، يسميه تحريفا. والعلماء الذين ألفوا في المصحف والمحرف جعلوها سوا، كلها داخلة في التصحيف، داخلة في التحريف بدون تنويع. نعم.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير،
طبعا ليه بسبب التصحيف، سبب التحريف أحيانا بسبب القراءة من الكتاب، يكون الخط سيء أو الخط غير، الكتابة غير منقوطة، فيحصل الخلل في القراءة فيقرأ الاسم غلط، مثلا عبد الله بن يزيد أو بن بريد، مثلا عبد الله بن بريد يجي يقرأها إيش وهي غير منقوطة، بريد يقرأها يزيد، يقرأها يزيد بسبب يعني عدم القراءة الصحيحة، عدم وجود نقط، عدم وجود تشكيل للكلمات. وأحيانا يكون بسبب ضعف السمع أو أن الصوت يكون خافت شوي، فالشيخ يقول مثلا واصل وهذا يسمعه عاصم، أو عاصم يسمعه واصل، أو مزاحم يسمع مراجم مثلا أو العكس، أو يقرأ مزاحم مراجم يقرأه مزاحم. فالشاهد أنه قد يكون بسبب السمع وقد يكون بسبب البصر. وهذا يعني في ينبهنا على ضرورة أنه نختار الطبعات المتقنة قدر الإمكان، لأنه إذا كانت النسخة فيها تصحيف فيها أخطاء قد يؤثر هذا على القارئ على طالب العلم. وأيضا يعطينا تنبيه على أهمية القراءة على أهل العلم، لأنه الطبع حتى لو كانت متقنة قد يكون فيه أخطاء، فحينما تقرأ هذا الكتاب على عالم خبير به وعارف به، فلو حتى مر عليك يعني اسم أو شيء من هذا بالغلط فالشيخ يصحح لك وينبهك. نعم.
ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الإسناد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف المحرف، ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل في المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب.
لحظة، عندنا هنا مسألتان، مسألة الاختصار ومسألة الرواية بالمعنى. اختصار الحديث يعني الاقتصار على جزء من الحديث، على جملة من الحديث. قلنا إذن من المسائل موضوع اختصار الحديث. اختصار الحديث يعني الاقتصار على جملة من الحديث. يجوز أو لا يجوز؟ يجوز إذا كان إذا كانت هذه الجملة التي اقتصر على إيرادها لا تعلق لها بالجزء الذي تركه، فلا يختل به المعنى، لا يختل به المعنى. مثلا واحد يتحدث عن فضل أولياء الله وخطورة معاداتهم، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الحديث جملة من الحديث، الحديث في أكثر من هذا ولا لا؟ لكن اقتصر على هذه الجملة لمناسبتها للموضوع، تجد أن المعنى كامل، ما يعني يختل معنى الحديث بهذا الاختصار، لا يختل الحديث بهذا الاختصار، وبالتالي لا حرج في هذا النوع من الاختصار. طيب لو جاء عند حديث مثلا لا تبيع الذهب بالذهب، قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب وسكت، ها تغير اختل المعنى ولا ما اختل؟ اختل المعنى، اختل المعنى، لأن الحديث في قيد لا تبيع الذهب إلا سواء بسواء، مثل بمثل. فلما تقول لا تبيع الذهب بذهب وتسكت معناه حتى هذه الصورة وش فيها صارت محرم، حتى لو كانت مثل بمثل، فهنا يختل المعنى. لو جاء عند واحد عند حديث لا يقبل الله صلاة حائض وسكت، ها اختل المعنى تمام، صار الذهن يتبادر إلى الحائض بمعنى اللي معها الدم مع الدورة، والحديث ما يقصدها، الحديث يقصد بالحائض هنا من؟ المرأة البالغ، المرأة البالغ. ثم ترقيت وهو إلا بخمار، فهذا النوع من الاختصار ما يجوز. فلا بد أن يكون المختصر صاحب ثق، بحيث يعني لا يحدث من الحديث ما له تعلق بالجملة المذكورة. طيب الرواية بالمعنى، الرواية بالمعنى هل يجب التزام اللفظ بعينه؟ قالوا ما يلزم، ما يلزم التزام اللفظ بعينه، فممكن يروي الراوي بالمعنى بحيث أنه يبدل هذه اللفظة بما يرادفها، فيكون هو عالم بدلالات الألفاظ بحيث أنه يعرف أن هذه اللفظة تساوي هذه اللفظة. قام وقف مثلا، ثم أيضا يكون عالم بما يحير المعنى، بما يغير المعنى. فإذا كان عالم بالدلالات الألفاظ، عالم بما يحير المعاني، فله أن يروي بالمعنى، وإن لم يكن كذلك فيلتزم بما سمع. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني.
نعم أصل.
فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب.
لماذا يخفى معنى الحديث؟ أحيانا تكون اللفظة لفظة خفية تسمى من الغريب لقلة دورانها وقلة استعمالها، فيكون فيها شيء من الغموض. مثلا لو جاءنا حديث لا يدخل النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ها واضح ولا غامض هذا الحديث؟ واضح، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كلها مفردات مألوفة. طيب يأتينا حديث مثلا أن أهل النار كل جعذري جواب، ها واضح جدا. ليش ما هو واضح؟ يمكن أو بعضكم يمكن أول مرة تطرق سمعوا هذه الجملة، هذه المفردة جعذري، أول مرة يسمع كلمة جواب، بسبب قلة دورانها تكون هذه المفردة خفية. طيب إذا كانت المفردة في الحديث خفية فالجملة هي عبارة عن مفردات مركب بعضها البعض مع بعض، كونت لنا جملة ذات معنى، فربما هذه المفردة الغامضة تفسد علينا فهم المعنى كله، ما عندنا فهم الحديث أصلا إيش المقصود به. فهنا قال من ثم احتيج إلى معرفة الغريب، وألف العلماء كتب الغريب والحمد لله، جمعوا الألفاظ الغريبة في الأحاديث، وبعضهم تعب فيها تعب كبير جدا. يعني أول من ألف الغريب أبو عبيد القاسم بن سلام، كم جلس يألف كتابه هذا؟ يجمع 40 سنة، مكث فيه 40 سنة وهو يجمع في هذا الكتاب. وجاء بعد ابن قتيبة الدينوري، وألف في غريب الحديث كتب كثيرة، لكن من يعني أوسعها وأحسنها وأيسرها ترتيبا كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، لابن الأثير أبي السعادات، توفى سنة 606. فهذا كتاب قيم لا ما يستغل عن طالب العلم في معرفة الألفاظ الغريبة، ومرتب بحروف الهجاء. فالكلمة الغامضة هذه اللي بتتسأل عنها وتبحث عنها تردها إلى الثلاث إن كانت ثلاثية، وتبحث بالحرف الأول مثل جعذريين، تروح لحرف إيش؟ حرف الجيم بعدين العين والضاء، وتبحث في القائمة حتى تصل إلى هذا الحديث. تفضل.
فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل.
لا طيب الآن استعجلت بس، تفضل.
بعد ثم الجهالة.
لا لا بعد الغريب، إيش بعد الغريب؟
وبيان المشكل.
وبيان المشكل منها، أحيانا يكون الإشكال ما هو راجع لغموض اللفظة، اللفظة معروفة لكن معنى الحديث مشكل، معنى الحديث مشكل. من وين يأتي الإشكال؟ الإشكال يأتي من جهة معارضة الحديث هذا في الظاهر، يعني في الظاهر معارضة الآية في كتاب الله. الله عز وجل في القرآن كثير من الآيات قالت إن الله خلق السماوات والأرض في كم يوم؟ 6 أيام، في 6 أيام. فيأتيك حديث في صحيح مسلم وتنظر فيه وإذا الخلق كان في 7 أيام، في إشكال ولا ما في إشكال؟ من وين جاء الإشكال؟ إنه هذا الحديث الذي في صحيح مسلم يعارض في الظاهر آيات في كتاب الله، حديث يعارض حديث، حديث يعارض في الظاهر مثلا شيء واقع ملموس محسوس، واضح كذا؟ حديث في الظاهر يعارض العقل، العقل يقول لا ما يمكن يكون هذا في الظاهر، فهذا معنى الإشكال. وبهذا تعرف الفرق بين مشكل الحديث وبين مختلف الحديث. اختلاف الحديث حديث يتعارض مع حديث فقط، الإشكال لا، إشكال حديث تعارض حديث مع آية، مع حديث، مع العقل، مع واقع مشاهد أو نحو ذلك. نعم.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن.
المشكل هنا تذهب إلى يعني الكتب المؤلفة في مشكل الحديث، تذهب إلى الكتب المؤلفة في مشكل الحديث. لكن ننتبه إلى مسألة، وهي أن بعض أهل الهواء، أهل البدع، ألفوا في مشكل الحديث، بس ماذا يقصدون بمشكل الحديث؟ زي ابن فورك عفى الله عنه وعنه، ابن فورك ألف المشكل وأودع هذا الكتاب أحاديث الصفات، أحاديث الصفات، فأحاديث الصفات هو يعتبرها إيش؟ يعتبرها مشكلة، وبالتالي تحتاج إلى تأويل، تحتاج إلى تأويل حتى يرفع عنها الإشكال. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، أحاديث الصفات ليست مشكلة والحمد لله، فنثبت لله عز وجل ما أثبته له، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على القاعدة التي قررها في كتابه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمعنى معلوم والكيف مجهول، هذه قاعدة أهل السنة والجماعة في جميع نصوص الصفات والحمد لله. فإثبات الصفة لا يلزم منه التشبيه، إثبات الصفة لا يلزم منه التشبيه، والذي يخالف تجد لابد تناقض، يقول لك لو أثبت لله عز وجل صفة مثلا الرحمة، صفة الغضب، إذا شبهت الله بخلقه، شبهت الله بخلقه، يلزم من إثبات صفة الغضب أو صفة الرحمة أو صفة المحبة أن الله عز وجل مثله مثل مثل خلقه. طيب الله موجود ولا غير موجود؟ قال لك موجود. طيب والمخلوق موجود ولا غير موجود؟ قال لك موجود. طيب انت الان على كذا شبهت الخالق بالمخلوق على كذا، اذن يلزمك على القاعده شو تسوي؟ انك تنفي وجود الله، ولا يقول له وقعت في التناقض، والا وقعت في التناقض. يجي يقول لك الله عز وجل يعني اذا قال انه ايه رحمه يرحم الله كذا، قال يعني يريد به الثواب. طيب ليش ما تثبت صفة الرحمة؟ قال لك لا، إذا أثبت لله صفة الرحمة شبهت الله بالمخلوق الذي من صفاته أنه إن المخلوق يرحم، الأم ترحم ولدها وكذا، فإذا أثبت لله صفة الرحمة إذن شبهت الله بالمخلوق. طيب لما قلت أنه معنى الرحمة إرادة الثواب، إرادة الإنعام، أثبت لله إيش؟ صفة الإرادة ولا لا؟ طيب والمخلوق يريد ولا ما يريد؟ يريد، المخلوق يريد، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه، بل الله عز وجل جعل الجدار يريد، وجد جدارا يريد أن ينقض، ففررت من شيء وقعت في مثله. طيب تفضل.
ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني، فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة.
وصف.
وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح،
الموضح لأوهام الجمع والتفريق، هذا من كتب الخطيب البغدادي رحمه الله. نعم.
وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه،
يعني هذا السبب الجهالة وتقدم ذكرها. نعم.
وفيه الوحدان،
نعم، يعني من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد. نعم.
أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات،
أو لا يسمى، يقول الراوي حدثني رجل، حدثتني امرأة، فهذا مبهم، وألفوا أيضا فيه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد. نعم.
ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح،
يعني لو قال حدثني ثقة، حدثني من أثق به، ما يعتبر هذا توثيق، لأنه قد يكون ثقة عندك لكن لو أظهرت اسمه لتبين أنه ضعيف عند ابن المديني وعند حذر معين وعند آخرين، فما يلزم أن يكون ثقة عنده وأن يكون ثقة في نفس الأمر أو يكون ثقة عند غيره من النقاد بلا سيما ممن هم أرجح منه. نعم.
فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين.
نعم تقدم هذا.
أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال
ويسمى المستور. نعم
وهو المستور.
نعم.
ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق.
هذا الحمد لله كله سبق كلام عليه طبعا.
فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور.
بل النووي حكى الاتفاق على أنه لا تقبل روايته. نعم.
والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح.
هذا على رأي جمهور أهل العلم. نعم.
إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار. نعم. وبه صرح الجوزجاني
الجوزجاني
نعم. شيخ النسائي.
نعم له كتاب الشجرة في حوال الرجال كتاب مطبوع. نعم.
ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي.
سوء الحفظ إن كان لازم يعني من مع الراوي من بدايته من بداية حياته في الطلب وهو سيء الحفظ فهو إيش فهو الشاذ على رأي من لا يشترط في الشذوذ المخالفة. تذكرون بالأمس قلنا الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. طيب لعلنا خلاص نقف عند هذا الحد ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.